والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى ضروب الشكل الأول. قال: كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع. كلام في قوله ضروبه. عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بخير. تقدم معنا أن القياس يتألف من مقدمتين، صغرى وكبرى، وكل واحدة من الصغرى والكبرى يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع. يعني الصغرى يجوز أن تكون موجب كلي، موجب جزئي، سلب كلي، سلب جزئي، وكذلك الكبرى يمكن أن تكون موجب كلي أو موجب جزئي أو سلب كلي أو سلب جزئي. الحاصل من ضرب هذه المحتملات مع بعضها البعض أن الصور تألف القياس، الصور المحتملة لتألف القياس هي 16 صورة ناتج ضرب أربع محتملات في الصغرى في أربع محتملات في الكبرى. فيمكن أن يتألف القياس من 16 صورة، كل صورة من صور تألف القياس نسميها ضربا أو اقترانا أو قرينة. يعني قد يتألف القياس من موجبتين كليتين، هذا ضرب من الضروب. قد يتألف من موجب كلي مع سالب كلي، موجب كلي مع سالب جزئي، موجب كلي مع موجب جزئي. كل صورة من هذه الصور هي ضرب من ضروب القياس. لذلك قال: فإذا اقترنت الصور الأربع في الصغرى مع الأربع في الكبرى خرجت عندنا 16 صورة للاقتران تحدث من ضرب أربعة في أربعة، وذلك في جميع الأشكال الأربعة. هذا لا يختص بشكل دون شكل، لأن هذا هذه الضروب لا علاقة لها بموضع الحد المتكرر في المقدمتين وأنه محمول أو موضوع. هذه الضروب لها علاقة بماذا؟ بنفس المقدمتان، أن هاتين المقدمتان من أي أقسام المحصورات الأربع هما؟ هل أنهما موجبتان كليتان أو موجبتان جزئيتان أو أحداهما كلي والأخرى موجب كلي والأخرى موجب جزئي وهكذا. فإذا هذه الضروب 16 تتولد عندنا في كل شكل من الأشكال الأربعة، لأنها لا علاقة لها بموضع ماذا؟ بموضع الحد المتكرر في المقدمتين، وإنما ترتبط بأن كل واحدة من المقدمتين من أي أقسام المحصورات الأربع هي، وهذا لا علاقة له بموضع الحد المتكرر.
في سؤال
نعم،
عم رجع الدرس هون عم بقول بشروط الشكل الأول إيجاد الصورة.
نعم.
طيب هون كل حاجة أول شيء عم بالمثال عم بقول لا شيء من الحجر غير نبات، وكل نبات نال غير مقدمة ثانية، فإنه لا ينتج الإيجاد كل حجر نال.
نعم.
مش قلنا النتيجة تبع خص المقدمة.
نعم.
طيب هون الآن لا شيء من الإنسان بنال، مش في
إجابة
مش
قلنا نحن السنة الآن أوضح بالآن السؤال الشيخ وأجبته الآن بعد الدرس برجع لها وبوضح. إيه برجع بوضح. خش. قال: والصورة من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء: ضرب، عليكم السلام، ضرب واقتران وقرينة. وها يعني كل صورة من صور تألف القياس نسميها إما ضرب أو اقتران أو قرينة. وهذه الاقترانات أو الضروب 16 بعضها منتج فيسمى قياسا، وبعضها غير منتج فيسمى عقيما من العقم. العقم في الإنسان هو عدم القابلية لتوليد للإنجاب وتوليد المثل، فلذلك القياس الذي لا يمكن أن يولد النتيجة سمي عقيما. وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط. ليش؟ لأنه تقدم أنه يشترط في الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. نحن نجعل جدول سريع لهذه الضروب حتى يتبين معنا. الضروب المنتجة بسرعة، طبعا نحن وقت اللي بدنا نعمل جدول لحن نراعي التقدم الرتبي بين المحصورات. السيد ما اجى، ما في قلم، هذه المشكله. قصر الموجب الكليه عاده تقدم على الموجب الجزئيه لان الكليه اشرف من الجزئيه، وكذلك الموجب الجزئيه تقدم على السالب الكليه لان الايجاب اشرف من السلب، والسالب الكليه تقدم على الجزئيه. يعني بعبارة أخرى الموجبتان الموجب تقدم على السالب لأن الإيجاب أشرف من السلب، ثم الكلية تقدم على الجزئية لأن الكلية أشرف من الجزئية. فعادة بالترتيب نرتب هكذا: موجب كلية، موجب جزئية، سالب كلية، سالب جزئية. الآن قلنا أنه يشترط في الشكل الأول ماذا؟ شرطان: إيجاب الصغرى وكليات الكبرى. بسبب هذين الشرطين يتبين عندنا عقم ماذا؟ 12 ضربا من ضروب الشكل الأول. ليش؟ هذه الضروب لا تنتج. ليش؟ لأنه اشترطنا إيجاب الصغرى. خب، يعني إذا كانت الصغرى سالبة لا إنتاج. السالبة قد تكون سالبة كلية، الصغرى السالبة قد تكون سالبة كلية وقد تكون سالبة جزئية، ويحتمل في الكبرى أربعة محتملات: موجب كلية، موجب جزئية، سالب كلية، سالب جزئية. احتمالان في أربعة 8 ضروب. هذه 8 ضروب عقيمة. إذا بدنا نعدد هالضروب الثمانية: سالب كلية مع موجب كلية، سالب كلية مع موجب جزئية، سالب كلية مع سالب كلية، سالب كلية مع سالب جزئية، ثم سالب جزئية مع موجب كلية، سالب جزئية مع موجب جزئية، سالب جزئية مع سالب كلية، سالب جزئية مع سالب جزئية. هذه 8 ضروب غير منتجة، تم حذفها بسبب ماذا؟ بسبب عدم واجديتها للشرط الأول من شرائط إنتاج الشكل الأول وهو إيجاب الصغرى. طيب الشرط الثاني ما هو؟ كلية الكبرى. فإذا كانت الكبرى جزئية لا إنتاج. كلية الكبرى، فإذا كانت الكبرى جزئية لا إنتاج. صور تألف القياس: موجب كلية مع موجب كلية، موجب كلية مع موجب جزئية. الشكل الأول عم نحكي باء ميم ميم جيم، الحد المتكرر محمول في الصورة موضوع في الكبرى. موجب كلية مع موجب جزئية، موجب كلية مع سالب كلية، موجب كلية مع سالب جزئية. هلا موجب جزئية كذلك مع موجب كلية، مع موجب جزئية، مع سالب كلية، مع سالب جزئية. حتى ليه هنا سالب كلية مع موجب كلية مع موجب جزئية مع سالب كلية ومع سالب جزئية. سالب جزئية مع موجب كلية مع موجب جزئية مع سالب كلية ومع سالب جزئي. الشرط الأول من شرائط إنتاج الشكل الأول أنه إيجاب الصغرى. فإذا كانت الصغرى سالبة لا إنتاج. وين عندنا صغرى سالبة؟ سالب كلية، سالب جزئية. هذه الضروب الثمانية، هذه الضروب الثمانية غير منتجة. ليش غير منتجة؟ لأن الصغرى فيها سالبة، وقد اشترطنا في الشكل الأول ماذا؟ إيجاب الصغرى. طيب الشرط الثاني من شرائط إنتاج الشكل الأول كلية الكبرى. كلية الكبرى فإذا كانت الكبرى جزئية لا إنتاج. وين عندنا كبرى جزئية؟ طلعوا هاني الكبرى كلية، هاني الكبرى جزئية لا إنتاج، كبرى كلية سلبية. لا ما عم نطلع بالإجابة السلب، عم نطلع كلية ولا جزئية. الكبرى هنا جزئية سلبية جزئية لا إنتاج، الكبرى كلية لا كلية عفوا كل جزئية لا إنتاج، كلية جزئية لا إنتاج. ها الكبرى كلية، ها الكبرى جزئية لا إنتاج، بس هذا الضرب بعد نحفه مرة ثانية ما تم حفه بالشرط الأول، واضح؟ هذا الضرب تم حفه بالشرط الأول لأنه الصغرى ليست موجبة سالبي، فلا معنى لأن نحذف الضرب الواحد مرتين، واضح؟ واضح؟ ففي بعض الضروب حذفت لفقدها للشرط الأول وللشرط الثاني، بس في مقام التعداد ما منعدها مرتين، يعني ما منجي بنحسب هوني، لأنه هيدي كمان الكبرى جزئية لا إنتاج، وهي الكبرى جزئية لا إنتاج، وهي الكبرى جزئية لا إنتاج، وهي الكبرى جزئية لا إنتاج. ما بجي بقول بالضرب الأول راحوا 8 ضروب وبالضرب الثاني راحوا 8 8 8 16 ما بقي عندنا ولا ضرب من الضروب، لا ليس صحيحا، لأنه في 4 من الضروب تم حذفها وهي مشتركة بين الشرطين الأول والثاني، واضح؟ فنحن بالشرط الأول حذفنا 8 من الضروب، الشرط الثاني حذفنا به 4 والأربعة الأخرى حذفت مع الشرط الأول، فإذا يتم حذف 12 ضربا، بيبقى قديش؟ بيبقى 4 ضروب. طب وين الشرائط العامة للقياس يا أخواني؟ نحن ذكرنا شرائط عامة للقياس، لا إنتاج من جزئيتين ولا إنتاج من سالبتين. كلية إحدى المقدمتين فلا إنتاج من جزئيتين، وإجابة إحدى المقدمتين فلا إنتاج من سالبتين. وين عندنا سالبتين يا أخوان؟ طلعوا خلنا نشوف. أول شيء كلية إحدى المقدمتين يعني لا إنتاج من جزئيتين، مش هيك؟ لا إنتاج من جزئيتين، هاي الجزئية جزئية مع جزئية حذفت، راحت بشروط الشكل، وجزئية مع جزئية حذفت، وهذه كلها حذفت، الباقي وين؟ في عنا جزئيتان بالضروب ما في عنا جزئيتان، فالشرائط العامة متوفرة. لا إنتاج من سالبتين، هذا موجب، موجب هون السلب أصلا كله طاير، بما أنه نحن بما أنه اشترطنا أن لا تكون أن لا تكون الصغرى سالبة فلا إنتاج من سالبتين. ها إيه بس ما هي طارت، ما نحن قلنا هون 8 كل راحوا بالشرط الأول إجابة الصغرى، هون الصغرى سالبة، هول اللي حطيت عليهم علامة هول راحوا بالشرطين معا، واضح؟ هول اللي مأكس عليهم راحوا بالشرطين معا بإجابة الصغرى وبكلية الكبرى، واضح؟ فهول كل رايحين أصلا بإجابة الصغرى. فأذا وكذلك كان عندنا من الشرائط العامة آخر شرط ذكرناه أنه لا إنتاج من ماذا؟ من سالب صغرى وجزئية كبرى، إذا تذكرون لا إنتاج من سالب صغرى كلية وموجب كبرى جزئية، سالب صغرى كلية، سالب كلية صغرى وموجب ماذا؟ وموجب كلية كبرى، سالب كلية صغرى وموجب كلية كبرى، هذه طائرة فإذا الشرائط العامة، الشرائط العامة متوفرة في هذه الضروب المتبقية، وكذلك الشرائط الخاصة متوفرة، فالضروب المنتجة هي فقط هذه الضروب الأربعة المتبقية. شو هي الضروب التي بقيت عندنا بعد أن حذفنا يا أخوان؟ الضروب اللي بقيت عندنا، بقي عندنا كل باء ميم وكل ميم جيم موجبتان كليتان، وكل باء ميم و لا ميم جيم. وبعض باء ميم وكل ميم جيم وبعض باء ميم ولا ميم جيم. هاي الضروب التي بقيت عندنا في الشكل الأول، الضروب الأربعة المنتجة. طبعا وهذه الضروب كما ذكر الشيخ المظفر بينت الإنتاج. قال عفوا لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب، هذه الضروب الثمانية قدامكم على اللوحة اللي سقطت بالشرط الأول، والشرط الثاني تسقط به أربعة. ما تقولوا تسقط به ثمانية، ما في أربعة من هذه الثمانية سقطت بالشرط الأول، والشرط الثاني تسقط به أربعة. حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى، الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى. طب ليش والسالبتين؟ ليش ما قال في الموجبتين والسالبتين من الصغرى؟ لأنه نحن بالشرط الأول قلنا بدل الصغرى يجب أن لا تكون سالبة، فالسالبتين من الصغرى طاروا بالشرط الأول، لذلك بس قال حاصل ضرب الموجبتين من الكبرى، لذلك قال حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى، ما قال في الموجبتين والسالبتين من الصغرى، لأنه السوالب خرجت بالشرط الأول. فالباقي أربعة فقط، استثنوا 12 ضرب عقيم، بيبقى أربعة ضروب. وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج، بديهية الإنتاج، ينتج كل واحد منها واحدة من المحصورات الأربع، فالمحصورات كلها تستخرج من أضر بهذا الشكل، الموجب الكلي والموجب الجزئي والسالب الكلي والسالب الجزئي. ولذا سمي هذا الشكل الشكل الأول كاملا وفاضلا. ليش؟ لأنه ينتج كل المحصورات الأربع. وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات في نتائجه، فالأول ينتج الموجب الكلي، ثم ما ينتج السالب الكلي، ثم ما ينتج الموجب الجزئي، ثم ما ينتج السالب الجزئي. خلينا نشوف الضرب الأول، المنتج ما يتألف من موجبتين كليتين، كل باء ميم وكل ميم جيم. هذا لابد أن ينتج كل باء جيم، كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، فإذا كل خمر حرام. الضرب الثاني، كل باء ميم ولا ميم جيم، فإنه ينتج لا باء جيم، كل إنسان ناطق ولا شيء من الناطق بحجر، فإذا لا شيء من الإنسان بحجر. الثالث، بعض باء ميم وكل ميم جيم، فإنه ينتج بعض باء جيم، بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق، يعني بعض الحيوان ناطق. بعض باء ميم ولا ميم جيم ينتج ماذا؟ سين ميم جيم، يعني بعض باء ليس بجيم. بعض الإنسان، بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الإنسان بحجر، يعني بعض الحيوان ليس بحجر، سالب جزئي. هذه هي الضروب المنتجة في الشكل الأول، وهذه الضروب بديهية الإنتاج. طبعا أكثر هذه الضروب بداهة في الإنتاج هو الضرب الأول، يعني كل باء ميم وكل ميم جيم. يا أخوان، بطريقه بالشكل بالضرب الاول من الشكل الاول، كل باء ميم وكل ميم جيم. احنا ذكرنا فيما سبق انه كل باء ميم معناتها باء اما مساويه لميم او ان باء اخص من ميم، وكل باء جيم معناتها ميم اما مساويه لجيم او ميم اخص من جيم. صحيح. فاذا المحتملات عندنا اربعه، ان تكون باء مساويه لميم وميم مساويه لجيم، باء مساويه لميم وميم اخص من جيم، باء اخص من ميم وميم مساويه لجيم، باء اخص من ميم وميم اخص من جيم. هذه كل المحتملات، يعني العلاقات المحتملة بين الأصغر والأكبر والأوسط هي هذه الأربعة. إذا كان القياس مؤلفا من موجبتين كليتين، نحتمل هذا النوع من العلاقات بين الأكبر والأصغر مع الأوسط. إذا كانت باء مساوية لميم وميم مساوية لجيم، يعني باء مساوية، باء مساوية لميم وميم أخص من جيم، يعني باء أخص، لنشيل ميم وحط مساويها مكانها باء، ميم مساوية لجيم، شيل ميم حط مكانها جيم، عفوا هنا هنا باء مساوية لميم يعني باء أخص من جيم، باء كذلك أخص من ميم، وميم مساوية لجيم يعني باء أخص من جيم، باء أخص من ميم وميم أخص من جيم يعني باء أخص من جيم، الأخص من الأخص أخص، باء أخص من جيم. إذا كانت باء مساوية لجيم يعني كل باء جيم صادقة، إذا باء أخص من جيم يعني كل باء جيم صادقة، كل باء جيم صادقة، كل باء جيم، فإذا تصدق كل باء جيم على كل تقدير. لذلك كانت نتيجة الموجبتين الكليتين موجبة كلية. بينما مثلا هنا في الموجب الكلية مع السالب الكلية، الموجب الكلي كل باء ميم مع السالب الكلي لا ميم جيم، قلنا تنتج لا باء جيم، مش هيك؟ تنتج سالب كلي. كل باء ميم يعني باء اما مساوية لميم او باء اخص من ميم، ما عندنا غير هالنسبتين محتملتان. لا ميم جيم يعني ميم مباينة لجيم، كذلك ما عندنا غير هالنسبتان، غير هالنسبة محتملة، مش هيك؟ فالنسب المحتملة كم نسبة؟ يحتمل أن تكون باء مساوية لميم وميم مباينة لجيم، ويحتمل أن تكون باء أخص من ميم وميم مباينة لجيم. عندنا غير هالاحتمالات هيدي؟ هيدي هي صور العلاقة بين الأصغر والأكبر مع الأوسط. صور العلاقة بين الأصغر والأكبر مع الأوسط هي هاتان الصورتان. إذا باء مساوية لميم وميم مباينة لجيم يعني باء مباينة لجيم، صحيح؟ طيب إذا باء أخص من ميم وميم مباينة لجيم، هيدي جيم وهيدي ميم، مش هيدي هي صورة التباين؟ باء أخص من ميم لابد أن تكون باء، إذا كانت أخص من ميم يعني هي داخل ميم، وميم مباينة لجيم يعني باء لابد أن تكون مباينة لجيم. فإذا باء مباينة لجيم، باء مباينة جيم يعني لا باء جيم صادقة، باء مباينة جيم يعني لا باء جيم صادقة، فإذا تصدق لا باء جيم على كل حال. هذا مرجع للشيء اللي قلت لكم إنه نحن من خلال علاقة كل من الأكبر والأصغر مع الأوسط بدنا نستكشف العلاقة القائمة بين الأكبر والأصغر، واضح؟ إذا وكل الأشكال من هذا القبيل، كل الأشكال، كل ضروب الأشكال الأربعة انتاجيتها من هذا القبيل، بهذا التحليل تنتج خش. الآن ننتقل إلى الشكل الثاني. واضح؟ مش هكفي كل ضروب الشكل الأول بهالطريقة، صار واضح الكلام فيها. ننتقل إلى الشكل الثاني. تفضل. الشكل الثاني يا إخوان قال هو ما كان الوسط فيه محمولا في المقدمتين معا، فيكون الأصغر فيه موضوعا في الصغرى والنتيجة. بالشكل الأول كان الحد المتكرر محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، بالشكل الثاني الحد المتكرر محمول في المقدمتين معا، محمول في المقدمتين معا. يعني هكذا: باء ميم جيم ميم، المتكرر محمول في الصغرى محمول في الكبرى. ايه بالشكل الثاني. بالشكل الاول كان محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، فبالشكل الثاني محمول في المقدمتين. فاذا والنتيجة ستكون طبيعة الحال باء مولانا في الشكل الثاني. فإذا قلنا الحد المتكرر محمول في الصغرى ومحمول في الكبرى أيضا، بخلاف الشكل الأول. في الشكل الأول كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، في الشكل الثاني محمول في الصغرى محمول في الكبرى. طيب بما أن الحد المتكرر محمول في الصغرى والكبرى معا، الأصغر موضوع في الصغرى موضوع في النتيجة، فالأصغر وضعه في المقدمات كوضعه في النتيجة على مقتضى الطبع يعني، ولكن الأكبر محمول في النتيجة موضوع في الكبرى وليس محمولا في الكبرى، فوضع الأكبر في النتيجة يختلف عن وضعه في المقدمات، أما وضع الأصغر في النتيجة فموافق لوضعه في المقدمات. واضح؟ لذلك قال فيكون الأصغر فيه موضوعا في الصغرى والنتيجة. الأصغر اللي هو باء موضوع في الصغرى وموضوع في النتيجة، ولكن الأكبر يختلف وضعه في النتيجة عن وضعه في المقدمات. ليش؟ لأن الأكبر موضوع في الكبرى، هذا الأكبر، بينما هو محمول في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطبع، لأنه نحن الشكل الأول ما الذي جعله قريبا من مقتضى الطبع؟ أن موضع الأصغر والأكبر في النتيجة كموضعهما في المقدمات. يعني الأصغر موضوع في النتيجة موضوع في المقدمات، الأكبر محمول في النتيجة محمول في المقدمات. ولذلك قلنا بكل بساطة نحذف الحد المتكرر فنستحصل على النتيجة مباشرة. أما هنا في الشكل الثاني فوضع الأكبر في النتيجة مغاير لوضعه في المقدمات، لأن الأكبر محمول في النتيجة بينما هو موضوع في المقدمات، فهذا الشكل على خلاف مقتضى الطبع. وكذلك الشكل الثالث، بالشكل الثاني الأكبر وضعه خلاف مقتضى الطبع، بالشكل الثالث الأصغر وضعه خلاف مقتضى الطبع كما سيأتي. على كل حال فهذا الشكل بعيد عن مقتضى الطبع، غير بين الإنتاج، يحتاج إلى الدليل على قياسيته، على قياسيته يعني على إنتاجه. ولأجل
هي بخوض يده الانتخابات، وقال طيب عبد الرحيم أمين عليه
وضع في النتيجة والصغرى موضوعا فيهما كالشكل الأول، لأنه بالشكل الثاني الأصغر ما عندنا مشكلة فيه، موضوع في النتيجة موضوع في المقدمات، كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال، لأن الموضوع أقرب إلى الذهن. ها ليش أقرب من الشكل الثاني؟ لأنه هون موضوع النتيجة على مقتضى الطبع، الأصغر موضوع النتيجة، في الشكل الثاني موضوع النتيجة موضوع في المقدمات، فموضوع النتيجة على مقتضى الطبع. في الشكل الثالث محمول النتيجة على مقتضى الطبع. أيهما أقرب إلى الذهن، الموضوع أو المحمول؟ الموضوع أقرب إلى الذهن، لذلك كان الشكل الثاني أقرب من الشكل الثالث، وكلاهما أقرب من الشكل الرابع، لأنه بالشكل الرابع الموضوع والمحمول كلاهما على خلاف مقتضى الطابع. فالثاني أقرب من الثالث، والثاني والثالث كلاهما أقرب من الرابع. شروطه للشكل الثاني شرطان أيضا: اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. وعليكم السلام ورحمة الله، خيري ممنون. اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. أما اختلاف المقدمتين في الكيف، شو يعني اختلافهما في الكيف؟ السلب والإيجاب، يعني ما في إنتاج من سالبتين ولا من موجبتين، بدها تكون واحدة موجبة والأخرى سالبة. خش. فإذا الآن الآن نرجع إلى الشرط الثاني. الآن فلنتكلم في الشرط الأول، كلي إيجاب اختلاف المقدمتين في الكاف. يشترط اختلاف المقدمتين في الكيفتين ولا من موجبتين. خش. شو معنى اختلاف، شو معنى نشترط اختلاف المقدمتين في الكاف؟ يعني لا انتاج لا من سالبتين ولا من موجبتين بالشكل الثاني. طيب انا مش حبرهن على هذا الجزء، حبرهن على هذا الجزء فقط، يعني مش حبرهن انه لا انتاج من سالبتين، حبرهن لا انتاج من موجبتين بس. ليش؟ انتوا بكون تقولوا لي ليش. لأنه تقدم معنا بالشرائط العامة للقياس أنه لا إنتاج من سالبتين، فهذا هذا الجزء من الكلام لا إنتاج من سالبتين هذا من الشرائط العامة. فإذا أثبتنا هون أنه في الشكل الثاني لا إنتاج من موجبتين أيضا، بيطلع عندنا من شرائط الشكل الثاني اشتراط اختلاف المقدمتين في الكيف. لأنه ما معنى اختلاف المقدمتين في الكيف؟ معناه لا انتاج من سالبتين ولا انتاج من موجبتين. لا انتاج من سالبتين ثبت بالشرائط العامة، ولا انتاج من موجبتين من ثبته بالشكل الثاني هلأ، فبيطلع من شرائط الشكل الثاني اختلاف المقدمتين في الكيف. لذلك هذه الفقرة هذا الجزء من معنى اختلاف المقدمتين في الكيف، هذا الجزء وهو لا انتاج من سالبتين مش حأحكي عنه خلص. إذا أثبتنا بالشرائط العامة هونيك قلنا أنه لا انتاج من سالبتين وبرهنا كيف أنه لا انتاج من سالبتين. هلأ بس بكفيني ثبت أنه بالشكل الثاني لا انتاج من موجبتين. يعني الشكل الثاني باء ميم وجيم ميم مش هيك؟ لا انتاج من موجبتين. طبعا موجبتين اعم من ان تكونا جزئيتين او كليتين مش هيك يا اخوان؟ باء ميم موجب مش هيك؟ قد تكون موجب كلي قد تكون موجب جزئي. ما هي النسب المشتركة بين الكلية والجزئية؟ بين الكلية والجزئية نسبة التساوي ونسبة الموضوع أخص مطلقا من المحمول. ها هي النسبتان المشتركتان. يعني باء يساوي ميم، باء أخص مطلقا من ميم. وهنا كذلك جيم ميم معناتها ممكن تكون كلية ممكن تكون جزئية. موجب بدها تكون، عم نحكي بالموجبتين. النسب المشتركة بين الموجب الكلي والموجب الجزئي هي أن يكون الموضوع مساويا للمحمول أو أن يكون الموضوع أخص من المحمول. ماشي؟ صحيح؟ فإذا شو هي العلائق المحتملة بين الأصغر والأكبر والأوسط؟ بين الأصغر والأكبر مع الأوسط أربعة علائق. ممكن يكون الأصغر مساوي للأوسط مع كون الأكبر مساوي أيضا، ممكن يكون الأصغر مساوي للأوسط مع كون الأكبر أخص، ممكن يكون الأكبر الأصغر أخص من الأوسط مع كون الأكبر مساوي، ممكن يكون الأصغر أخص من الأوسط مع كون الأكبر أخص من الأوسط. شاك خش. فإذا وحدة من العلاقة وحدة من صور العلاقة المحتملة بين الأكبر والأصغر مع الأوسط هو أن يكون الأصغر أخص من الأوسط والأكبر أخص من الأوسط. هذا الأوسط ميم. ماشي؟ الأصغر أخص من الأوسط، هذا الأصغر باب، والأكبر أخص من الأوسط، هذا الأكبر جيم. اثنينتهم أخص من الأوسط ولا لا؟ متباينان أم لا؟ متباينان. هذه صورة أخرى، هذا الأوسط ميم، هذا الأصغر باء، وهذا الأكبر جيم نفسه متساوية. فإذا في هذه الحالة لا ندري أن الأكبر والأوسط متباينان أم متلاقيان، فإذا في إنتاج، فيكفي يكون في حالة وحدة لا إنتاجية فيها حتى نقول أنه غير منتج. ببعض صور، ببعض صور تألف، في بعض صور تألف الشكل الثاني من موجبتين، لا يستطيع الأوسط أن يحدد لنا طبيعة العلاقة بين الأكبر والأصغر فلا إنتاج. لذلك نقول إذا تألف الشكل الثاني من موجبتين لا إنتاج. طبعا في محتملات أخرى، يعني هذا ميم، بس كلها بالنهاية خلاص يكفي هذان الاحتمالات لحتى لننفي الانتاجية. هذا ميم، هذا باء، وهذا جيم أخص من باء، وقد يكون بالعكس هذا جيم وباء أخص من جيم، وقد يكون باء وجيم بينهما عموم وخصوص من وجه. يعني كونوا كل من الأصغر والأكبر أخص من الأوسط بيجعل كل النسب محتملة بين الأصغر والأكبر، وبما أن كل النسب محتملة فإذا ما في إنتاجية. واضح الكلام؟ فواضح البرهان على هذا الشرط. فقال الأول الاختلاف في الكيف، فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة، يعني لا إنتاج من سالبتين ولا من موجبتين، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف، لأن الطرفين الأصغر والأكبر قد يكونان متباينين. وين الأصغر والأكبر؟ طلعوا بالرسمة. قد يكونان متباينين، متباينين ولا لا؟ ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد. شو هو الشيء المحمول عليهما؟ فإذا مين محمول عليهما ولا لا؟ محمول عليهما. وضح معنى العبارة؟ ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد، هذا بالموجبتين، أو في أن يسلب عنهما شيء واحد، هذا وين؟ بالسالبتين. بس أنا ما برهنت على السالبتين، لأن السالبتين أعطينا برهان كلي لا يختص بالشكل الثاني، وإنما يشمل الأشكال الأربعة كلها. هذا معنى هذه العبارة، أو أن يسلب عنهما شيء واحد. تقدم عندما أثبتنا أنه من الشرائط العامة للقياس الاقتراني أن لا يتألف من سالبتين، إيجاب إحدى المقدمتين. هذه مش مسؤول عن شرحها هنا، شرحت هناك. ثم قد يكونان متلاقيان، مثل شو؟ مثل هذه الصورة، باء وجيم متساويان، أو جيم أخص من باء، أو باء أخص من جيم، أو باء وجيم بينهما عموم وخصوص من وجه. ثم أنهما قد يكونان متلاقيان ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما شيء واحد. لاحظ، متلاقيان وحمل عليهما الأوسط، أو أن يسلب عنهما شيء واحد، هيدي وين؟ عندما تكلمنا عن لا إنتاج من سالبتين في الشرائط العامة، فلا ينتج الإجابة ولا السهل. وضح معنى هذا الشرط يا أخوان؟ خش. قال مثال ذلك، قال مثال ذلك الإنسان والفرس متباينان. بل متباينان، نسبة التباين الكلي بينهما، لا شيء من الفرس بإنسان ولا شيء من الإنسان بفرس. ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما. لاحظ، يعني فيك تقول ماذا؟ فيك تقول كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان، حملنا الأوسط هون ما هو الحيوان؟ حملنا الحيوان على الإنسان وعلى الفرس، مع أن الإنسان والفرس متباينان. ها؟ عم بيعطي أمثلة ليش ما في إنتاج. هذا الشيء اللي أنا اللي برهنت عليه بالرموز وبشكل كلي، هو عم يعطي أمثلة جزئية له. وكذلك يشتركان في أن يسلب عنهما شيء واحد. فيك تقول لا شيء من الإنسان، طبعا هذه مش الرسمة ما بتمثل هذا، هذه بتمثل أن يحمل عليه. هناك لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحيوان بحجر، فالإنسان وال فالإنسان لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، فالإنسان والفرس يشتركان في أننا سلبنا عنهما الحجر مع أنهما متباينان.
خوش،
قال فإذا مع أنه ضاحف لا شيء من الإنسان بحجار ولا شيء من الفرس بحجار، هل تنتج لا شيء هل تنتج لا شيء من الإنسان بفرس؟ ولا شيء من الإنسان بفرس، لا شيء من الإنسان بفرس صادقة، ولكن هل هي نتيجة لهاتين المقدمتين؟ ليست نتيجة لهاتين المقدمتين، لأنه بمادة أخرى، بمادة أخرى مبصح مثل بمادة شوي مثلا. فلنفرض لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحيوان بحجر، مع أنه ما في يقول لا شيء من الإنسان بحيوان، كله إنسان الحيوان. فإذا صحيح هيدي القضية لا شيء من الإنسان بحجر صادقة، ولكنها ليست نتيجة لهاتين المقدمتين، هذا قياس عقيم، يعني ليس قياسا بعبارة. ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فتبدل في المثالين بالفرس والناطق فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب. أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، وجب أن يكون المحكوم عليه في أحدهما غير المحكوم عليه في الأخرى، فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر وتكون النسبة بينهما السلب، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما تتبع أخص المقدمتين. أديش صار ساعتكم؟ خش، والحمد لله رب العالمين. غدا نكمل إن شاء الله، هذا يحتاج إلى شوية توضيح.